الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والمقاومة الفلسطينية تسقط طائرة للاحتلال شمال القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم بكل الطرق الممكنة. وقال رئيسي في كلمة له خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للغاز في الجزائر إن نظام الهيمنة الغربي الذي تشكل على أساس استعمار الدول أصبح اليوم أضعف ولا معنى له، ويعتبر بقاؤه استمرارا للعلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه. وأضاف الرئيس الإيراني أن الحرب الحالية في غزة هي مواجهة بين محور الشر ومحور الشرف، لافتا إلى أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه، وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة، وأن الشعب الفلسطيني أثبت انتصار الدم على السيف. أعلنت مصادر فلسطينية أن 17 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال لمنزل مأهول غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه خلال الساعات 24 الماضية ارتكب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 90 شهيدا ونحو 160 جريحا. هذا وقد أكدت الوزارة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى أكثر من 30,300 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. شككت مؤسسات ووسائل إعلام عالمية برواية المسؤولين الإسرائيليين بشأن مجزرة الطحين التي أرجعت تل أبيب سبب وقوعها لعمليات دهس وتدافع بين الضحايا، حيث عاش سكان غزة فجر الخميس الماضي ساعات مرعبة مع وصول شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنطقة دوار النابلسي في شمال القطاع، يأتي ذلك في وقت قصف فيه الجيش الإسرائيلي والمواطنين المتجمهرين في المكان بحسب عدد من الناجين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
ساعات مرعبة عاشها سكان غزة فجر الخميس مع وصول شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنطقة دوار النابلسي في شمال القطاع، حينما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي المواطنين المتجمهرين في المكان بحسب عدد من الناجين.
كل أهل شمال قطاع غزة متوجهين إلى شمال على دوار النابلسي، الكل بقى متوجه هنا. تفاجأنا أنه ساعة 4 إلى 5 دقائق الدبابات الإسرائيلية تطلق النار على الناس بشكل عشوائي، نزلوا طخفينا وارتمينا بالشوارع ما حد طول علينا.
تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شكك في رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة الطحين التي ارتكبها بحق المدنيين شمالي قطاع غزة للحصول على مساعدات. التحقيق اتهم جيش الاحتلال بتعديل المواد المصورة التي بثها، وادعى أن من قتلوا كانوا قد سقطوا جراء عملية دهس وتدافع لدرء المسؤولية عن قوته في ارتكاب المجزرة التي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل يقل عن 112 فلسطينيا بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع. نيويورك تايمز أفادت في تحقيقها بأن صور الجيش الإسرائيلي تشتمل على مقاطع مشتتة لانتشار أعداد كبيرة من الناس في طوابير انتظار المساعدات، ثم جثث متناثرة ومحاولات اختباء لأعداد من الناجين. وبيّن تحليل المادة المصورة الذي قامت به نيويورك تايمز أن الصور المتاحة من شارع جانبي تظهر إطلاق الرصاص بينما تتفرق حشود من الناس وتختبئ. وقالت الصحيفة الأمريكية أن مسار إطلاق الرصاص يظهر أنه قادم من الاتجاه الذي تتمركز فيه المركبات العسكرية الإسرائيلية على بعد نصف ميل فقط. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد استعرض أدلة على تورط جيش الاحتلال في مجزرة الطحين، أولها إصابات أجساد الشهداء والجرحى لحظة وصولهم إلى مستشفى الشفاء، ومقاطع الفيديو التي نشرها شهود عيان للجريمة، وصوت رصاص مصدره الدبابات الإسرائيلية المتمركزة باتجاه البحر من عيار 5.56 الذي يستخدمه الاحتلال، والفيديو الجوي الذي نشره الجيش الإسرائيلي الذي يظهر وجود دبابتين على الأقل وجثث بمسار الدبابات وليس بمسار الشاحنات، كما يظهر هروب الأشخاص باتجاه عكسي من شاحنات المساعدات، ما يعني أن مصدر الخطر خارجي وليس من الشاحنات.
أعلنت سرايا القدس إسقاطها طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمس 900 بالتعاون مع كتاب المجاهدين بواسطة صاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق عن قصف مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة الغلاف برشقات صاروخية مكثفة، فيما أسقطت طائرة مسيرة صهيونية بواسطة صاروخ من طراز سام 7 جنوب شرقي مدينة غزة بالتعاون مع كتائب المجاهدين. كتائب شهداء الأقصى استهدفت من جهتها حشود الكيان بقذائف الهوى في خان يونس جنوبي القطاع، حيث أقرت وسائل إعلام الاحتلال بإجلاء أكثر من 20 جنديا صهيونيا بالمروحيات أصيبوا خلال معارك غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. وقبل ساعات أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع المستحدث في ثكنة ليمان التابع للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة بمسيرة انتحارية. وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في لبنان أن المسيرة أصابت هدفها بدقة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. هذا وقد كانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد زفت اليوم 5 من مجاهديها استشهدوا على طريق القدس. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة جبع في جنين بالضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى اعتلاء قناصة الاحتلال عدة مناطق بجبع قبل اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي، لافتة لاقتحام الصهاينة مناطق متفرقة أيضا بجنين ونابلس. وفي قلقلية اعتقل جنود الاحتلال 4 فلسطينيين مع تنفيذ حملة دهم وتفتيش لمنازل في بلدة عزون، في حين وقعت مواجهات مسلحة بين المقاومين وعناصر الكيان بعد دخول البلدة. يأتي ذلك في وقت دهمت فيه آليات الاحتلال العسكرية مدينة نابلس من جهة حاجز الطور، وارتقى شهيد فلسطيني برصاص الصهاينة في بلدة كفر نعمة برام الله. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والمقاومة الفلسطينية تسقط طائرة للاحتلال شمال القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية،
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وهذا اللقاء المتجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: كيف أنصح ابني المراهق؟ ما هي أهمية معرفة الطريقة الصحيحة لتقديم النصائح لأولادنا في الفترة المراهقة التي تتسم غالبا ما بعدم قبول النصائح من قبل الأسرة؟ المراهقة فترة صعبة يعيشها والفرد، وطبعا هناك تغيير يحصل بداخله، لماذا وما هو السبب؟ سوف نتوقف عند أهمية معرفة الوالدين بالطرق الصحيحة للتعامل مع المراهق. كيف يمكن اجتياز هذه المرحلة بسلام دون فقد المراهق من قبل الأسرة وكذلك أزعاجه؟ إن شاء الله هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط قائنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، مع متابعتكم إلى فقراتنا التي عددناها لحضراتكم. سوف نستفيد من آرائكم أيها الأحبة، وكذلك آراء ضيوفنا الأكارم في هذا البرنامج مع مرافقتكم إلينا. واسمحوا لنا في البداية أن نتوقف عند الدقائق التالية لكي تكون لنا مدخل لإطار الحديث في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام. تمثل مرحلة المراهقة فترة مهمة وحساسة في حياة الشباب، حيث يخوضون تحولات كبيرة على الصعيدين الجسدي والنفسي. تتسم هذه الفترة بتغيرات هرمونية ملحوظة إلى جانب تطورات عقلانية، فيجدون أنفسهم يبحثون عن مكانهم في المجتمع ويتعاملون مع تحديات جديدة تتراوح من الضغوط الاجتماعية والعاطفية إلى تطلعاتهم المستقبلية، وهذا ما يسبب مشاكل كثيرة للوالدين في كيفية التعامل مع المراهقين. فإذا كان التعامل مع المراهقين قد يبدو تحديا بالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن فهم الخصائص الفريدة لهذه المرحلة وتبني أساليب فعالة للتواصل معهم يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز اكتساب فن التعامل مع المراهقين. في لقاء اليوم أيها الأحبة، سوف نستعرض كيفية التعامل مع المراهق وأهمية التفاهم والصبر عند التعامل مع المراهقين، ونقدم نصائح وإرشادات للمربين والوالدين للتعامل مع تحديات هذه المرحلة بشكل مثمر وبناء. فمرحلة المراهقة هي فترة مهمة في حياة الشخص، تتراوح عادة بين سن 13 عاما إلى 19 عاما. خلال هذه الفترة يخوض المراهقون تجربة تطور شاملة في مجالات متعددة، حيث يشهدون تطورات على المستوى الجسدي والعقلي، كما تظهر تطورات أيضا في الاهتمامات. هذه المرحلة قد تكون صعبة في بعض الأحيان، لكنها أيضا فرصة للنمو والتطور. من الجيد أن يكون هناك تواصل مفتوح مع المراهقين ودعمهم خلال هذه المرحلة، حيث يمكن أن تؤثر التجارب والتوجيه الجيد بشكل إيجابي على تشكيل هويتهم ومستقبلهم. كما يلعب وعي الوالدين دورا هاما في كيفية التعامل مع سن المراهقة.
الشكر والتقدير للزميلة شيماء كريم التي وقفت مع هذه الدقائق، وستكون وترافقنا إن شاء الله في هذا البرنامج. وعنواننا كيف أنصح ابني المراهق، ندعوكم للمشاركة والمساهمة معنا. أنتم كيف تقدمون نصائح لأولادكم في فترة المراهقة؟ هل مراهقكم يتقبل النصيحة بسهولة أم لا؟ هل لديكم طرق خاصة؟ هل لديكم مصادق تذكرونها؟ ولماذا هذه الفترة أي المراهقة تكون هي مهمة فترة وحساسة جدا من ناحية شخصية الفرد وتكوينها للمستقبل؟ حدثونا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-68، الرقم الثاني 22-01-37-62، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا نستقبل المشاركات عبر تطبيق الواتساب، الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة، ورقمنا هو 0-98-93-88-74-50. وهو مباشرة إلى لبنان، نتوقف عند حديث الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية، تحدثنا عن تقديم النصائح وأهميتها في فترة المراهقة لأولادنا.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتورة سحر، وسؤالي من حضرتك هذا: دكتورة، ما هي أهمية معرفة الطريقة الصحيحة لتقديم النصائح لأولادنا في الفترة المراهقة التي تتسم هذه الفترة غالبا ما بعدم قبول النصائح من قبل الأسرة؟ نعم تفضلي دكتورة.
السلام عليكم جميعا. موضوع المراهقة هو من الموضوعات المهمة التي دائما نسأل عنها كمختصين في مجال التربية، يعني كيف نتعامل مع هذه المرحلة الحساسة التي تشهد تغيرات كبيرة لدى الأبناء، سواء تغيرات جسدية أو هرمونية أو سلوكية. ويبدي المراهق في هذه الفترة عدم استعداد لإطاعة الأوامر الأهل، ويبدأ يعني التأثر أكثر بجماعة الرفاق وآراء الآخرين خارج الأسرة، ويبدأ عنادا تجاه التوجيهات التي نعطيه إياها، كونه يعتبر نفسه أصبح كبيرا ويمكنه أن يأخذ قراراته بنفسه من دون توجيه أو رقابة من الأهل. لذلك عندما نريد أن نقدم توجيهاتنا لأبنائنا في هذه المرحلة العمرية الحساسة، يجب أن نكون أصلا قد بنينا سابقا علاقة احترام وثقة وصداقة مع الأبناء، بشكل أن تمر هذه المرحلة بسلاسة أكثر. على كل الأحوال، حتى لو لم نتمكن من بناء هذه العلاقة سابقا، يمكننا أن نقوم بترميم بعض الأمور، شرط أن لا نكون يعني بشكل مباشر وقاسي نقدم الملاحظات. بداية يجب أن نحترم آراء شخصيتهم، أن نقوم بتقديم المشورة أو التوجيه بشكل حوار، يعني نحن نرى أن الأمر بهذه الطريقة من خلال تجربتنا، مثلا نرى أن هذا التصرف الذي تقوم به يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، ونترك له المجال يشرح وجهة نظره، لماذا يقوم بهذا السلوك، لماذا لديه مثلا هذا النوع من الرفاق، ما الذي يجده في هذا العمل الذي يقوم به. بهذه الطريقة نحن نستطيع أن نبني علاقة احترام، نحترم خصوصية المراهق في هذه الفترة، توجهاته، وطبعا أن نواكبه في كل مراحله، ودائما نكون سندا إلى جانبه، يعني نحن نقول له نحن دائما إلى جانبك، مساندين لقراراتك التي تأخذها، شرط أن تكون طبعا هذه القرارات قائمة على منطق وعلى مصلحة في الدنيا والآخرة، لأن نحن أحيانا يعني يجري استبعاد هذا البعد، وفقط التركيز أنه أنت مثلا يجب أن تدرس لتكون مثلا ناجحا في هذه الحياة الدنيا فقط، ولكن نحن أيضا يجب دائما أن نقرن هذا النجاح في الحياة الدنيا وأيضا في الحياة الآخرة. ونقول يمكننا أيضا أن ننشئ معاهدات مع الأبناء في هذه المرحلة، يعني مجموعة سلوكيات معينة، نقول ما هو الذي لا يمكن أن يكون مقبولا، وما الذي يمكن أن نتسامح معه، وما الذي لا يمكن أن نتسامح معه، ونعقد نوع من الاتفاقيات مع الأبناء، سواء مثلا باستخدام التكنولوجيا أو بدائرة الرفاق أو بمواعيد الخروج والدخول إلى المنزل، أو مثلا طريقة الطعام وطريقة اللباس، طريقة التعبير مثلا، أن يكون تعبير محترما لائقا يليق بصورتهم بحضورهم بالأخلاق التي تربوا عليها. كل هذه الأمور يمكن أن نعقد اتفاقيات مع الأبناء حولها وحول إدارة هذه المبادئ، ولا تعني بأي حال من الأحوال أن نقوم بإرغام الأبناء في هذه المرحلة على القيام بتصرفات دون أن نشرح وجهة نظرنا ونقدم الأدلة حول الضرر المحتمل أو المتوقع من التصرفات.
نعم، شكرا جزيلا. كانت معنا دكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء،
مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، تحية طيبة لكم ولضيفتنا الدكتورة سحر مصطفى، استمعنا إلى حديثها فيما يخص بطرق يعني تقديم النصيحة للمراهق. يعني خلال هذه المرحلة تكون شخصية المراهق حساسة للغاية تجاه كل الأمور، يعني قد يصل الأمر إلى الشعور بالحساسية يعني تجاه النصح والتوجيه المقدم له من الأهل، وهذا الأمر يعني يدفعه أحيانا إلى عدم تقبل ما يقال له، ويشعر بأنه هو يعني أو المنفرد أو الوحيد الذي يعني تكون هذا الاهتمام يكون له والكل يتوجه وينصب له. من أهمها الأسلوب الذي يتم من خلاله توجيهها يعني للفرد المراهق لابننا أو بنتنا. لهذا نستعرض يعني أهم الأسباب والطرق الفعالة التي يعني ينصح الأهل باتباعها عند تقديمهم النصيحة لابنهم المراهق. أول مسألة الاستماع. حقيقة الاستماع للمراهق يعني من المهم عند تقديم النصح أن نجعله يدرك أن هذا الأمر منصب لمصلحته، وعدم احتكار الأهل لجزئية الكلام والتعبير، بل يجب أيضا إتاحة الفرصة للمراهق للحديث والتعبير عما يدور في داخله، مشاركة مجريات حياته إذا كان يرغب بها، وننظر ويعني نبين له بأننا نهتم بحديثه كذلك دون تعريضه للضغوطات ودفعه مرغما طبعا إلى القيام ببعض الأمور والنصائح التي نحن نقدمها. إظهار التعاطف أيضا مهم، يعني أن لا تكون وتتخذ عملية النصح توجيه المراهق منحى هجومي واستهتار بمشاعره أو استهزاء بها لا سمح الله، لأنها جدا مؤثرة بالنتائج السلبية. يعني فعندما يحتاج المراهق لنصيحة بخصوص مشكلة أو مسألة يجب أن نظهر تعاطفنا مشاعرنا ما يمر به، ونبني حقيقة أو بناء النصيحة على هذا الأساس بهدف أن نجعله يشعر بالأمان، بهدف المساعدة بالشكل الصحيح لإيجاد الحلول لما يواجهه. أيضا التركيز على إيجابيات المراهق، لا فقط ننظر إلى سلبياته بل نذكر إيجابياته كذلك في حديثنا، حتى هذا الأمر يعني يشجعه، ويعني نحرص على إظهار ومدح ما يتميز به من صفات وخصال إيجابية تعزز الثقة بنفسه، ويجعله أن يستمر على هذه الأمور الطيبة ويترك أحيانا بعض الأمور السلبية لأننا نذكر فوائده. وطبعا هي مسألة تشجيعية، وتقوية العلاقة تكون في هذا الإطار. ضبط الأعصاب والتحكم في العواطف، توظيف لغة الجسد الفعالة هي من الأمور الأخرى التي تكون موجودة. أن نحتوي حقيقة مراهقنا بنا في هذا الاحتواء الطيب حتى لا يخرج من سيطرتنا ويكون صديق لنا في هذه المرحلة ويستمع إلى كلامنا. طبعا لفترة المراهقة خصائص في تغييرات جسدية وأمور أخرى إن شاء الله أيضا نتوقف ونتحدث عندها. لنستمع بعض الآراء الطيبة منكم أحبتنا الكرام.
الشاب أو مع المراهق في هذه المرحلة هو أنه يبدأ يستشعر أن لديه يعني استقلالية فكرية وعاطفية، ويعني يتصرف، تراه يتصرف كما أنه يعرف كل شيء، والحقيقة هي طبعا ليست كذلك. وبالتالي النصح والإرشاد في هذه المرحلة نظن أنه يحتاج للكثير من الأيقونات، ربما أبرزها الاحترام المتبادل، وأيضا محاولة الاقتراب من هذا المراهق، وممارسة يعني أو مشاركتهم لمختلف مناشط الحياة، كل ذلك من أجل الوصول لكسب ثقة هذا المراهق. ونظن أنه في حالة أو إذا ما استطعنا أن نكسب ثقة هذا المراهق، فإننا بذلك نستطيع أن نقول أننا عثرنا على المفتاح اللي من خلاله نستطيع الدخول لعالم هذا الشاب المراهق وتوجيهه التوجيه السليم.
نشكر جزيل الشكر أبو رعد من سلطنة عمان على هذه المداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاركتي هذه إلى أجيال شبابنا المبارك بإذن الله تعالى. الشباب، وأقصد هنا الشباب المراهق اللي في طور النمو وفي طور النضوج، وأحب أن أنصح أبنائي جميعهم بأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين القيم، دين الإسلام، ونحن نحمد الله ونشكر بأنه جعلنا مسلمين. فتعليم الدين لنا هي صمام الأمان لحياتنا جميعها بجميع مراحلها. فأنا أنصح جميع الشباب بالتقيد بتعاليم ديننا الحنيف وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسمع النصح من والدينا ونجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونبرهم عند الكبر كما ربونا صغارا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكون كل ما قدموه لنا والدينا وكل من قدم لنا النصح من أساتذتنا ومعلمينا وأئمتنا وشيوخنا وعلماءنا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، لأن اقتداءنا بنصائح هذه المجموعة من العلماء أو المشايخ أو الوالدين أو كبار السن فهي بمثابة الاقتداء والنور للطريق الحقيقي والطريق الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لنا، والتمسك في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إنها كانت مشاركة الأخ عبد العزيز من الكويت، نشكره جزيل الشكر على هذه المشاركة. ونتوقف في هذه اللحظات أحبتنا الكرام لنستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة مع حضراتكم واستكمال إن شاء الله الحديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. قالت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية إن مرحلة المراهقة لدى الأطفال تعتبر تحديا كبيرا للأسرة كلها، لافتة إلى أن المخ بأكمله يتغير في هذه المرحلة. وأوضحت خلال لقاء متلفز أن مرحلة المراهقة تبدأ بالشجار بين الأطفال وأسرهم، وكذلك البحث عن الهوية الخاصة بهم، فيكون الطفل في حيرة كبيرة ويسعى للقبول من أصحابه ويكون مختلفا عنهم. وأضافت الأسرة مطالبة أن تزرع في نفوس أبنائها القيم والأخلاق والصبر والتفاهم والتسامح والحديث بهدوء، فلو زرعتم العصبية والنرفزة سيعود عليكم في المراهقة. فهنا نحذر من التعامل مع الطفل بالعصبية والعنف وعدم الصبر. فيعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها تستحق منك أن تلقي الضوء عليها. We'll be right back.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا في كل مكان. فيما يخص بالنصيحة وتقديمها للمراهقين وأولادنا، لا بد لنا من معرفة فترة المراهقة والخصائص التي حقيقة تختلف وتتنوع في هذا العمر، منها التغييرات الجسدية طبعا، واحد منها واضح النمو السريع يعني، والتغييرات التي تحصل في هذا الأمر، والتفكير الناقد الذي يبدأ حقيقة يتطور لدى الفرد عبر الاستدلالات، التفكير النقدي، تساؤلات مهمة تأتي في هذا الإطار، وهناك مسألة الهوية الموجودة، هوية الشخصية والاجتماعية للفرد، أنه يبدأ يشعر بأنه له دور حقيقة في هذه الأسرة وله دور أيضا في المجتمع، إلى جانبها العواطف والمزاج، الانتماء الاجتماعي، الاستقلالية التي تكون مهمة في صنع القرارات وإدارة الحياة الشخصية، إلى جانبها التحديات والمخاطر الموجودة في هذه الفترة، يعني ضغوطات أحيانا تأتي نفسية من المدرسة، الجامعة، المظهر الجسدي الذي يكون، بالتالي هي كلها مخاطر يعني ممكن استفادتها بالإيجاب وكذلك استفادتها بالسلب. الهوايات والاهتمامات، التوتر الأسري، هناك عامل الآن يعني مؤثر كثيرا، منها الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء لبعض المجموعات وبعض الأصدقاء بالفضاء الافتراضي هي أيضا جدا مهمة وجدا مؤثر على شخصية الفرد. لينتقل في هذه اللحظات أحبتنا الكرام إلى بيروت، ومع الباحث الاجتماعي والتربوي الأستاذ وسيم العطار الذي يكون معنا عبر الهاتف في هذه الدقائق. أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم، السلام عليكم.
عليك ألف سلام ورحمة الله. أهلا وسهلا،
حياكم الله
كل المستمعين والمستمعات.
شكرا الكرام. شكرا سيدي الفاضل، وتحية لانضمامكم إلينا، وشكر وتقدير لتخصيص هذه الدقائق لبرنامجنا. المراهقة أستاذ وسيم يعني فترة صعبة يعيشها المراهق، ولها خصائص خاصة، وهناك تغييرات تحصل بداخل الفرد. لماذا يبدو أنه تقديم النصائح تكون صعبة في هذه الفترة على الأهل، وما هو السبب؟
يعني أود أن أستفيد من هذه الفرصة لكي أتحدث بشكل سريع فكرة أن مرحلة المراهقة هي مرحلة صعبة.
نعم.
يعني هذه الفكرة ربما في بعض الأحيان تثير انطباعا أن دائما أن كل المراهقين يمرون بهذه الظروف الصعبة. عمليا لا، هذا لا ينطبق على الجميع. إذن هذه الفكرة يجب أن نحاول أن لا نلتزم بها كثيرا، لأنها ستؤثر هي على من يتعاطون مع المراهقين. يعني عندما تبدأ بالتعامل مع هذه مع المراهق كأنه مشكلة منذ البداية، هذا سيؤثر بشكل لا إرادي على كيفية التعامل مع المراهق. بالتالي هذه المرحلة هي أكيد مرحلة مميزة، لها خصائص خاصة كما ذكرت في برنامجكم الكريم وكل المشاركين. هناك تغيرات هذا لا جدال فيه ولا نقاش، لكن هذه التغيرات هي لا تنطبق على الكل بنفس الطريقة وبنفس الدرجة. هناك عوامل مختلفة، ظروف متشابكة، عوامل مؤثرة. مثلا دور الأهل في هذا الأمر، في هذه المرحلة الأهل بإمكانهم أن يجعلوا هذه المرحلة سهلة، وإمكانهم أن يجعلوها في غاية التعقيد والصعوبة. فبالتالي هذا الأمر من الأمور المهمة التي يجب أن نلتفت إليها. نحن كأهل لدينا مسؤولية كبيرة، لأن عندما نتحدث عن المراهقة يجب أن لا نتحدث عن المراهقة، يجب أن نتحدث ما قبل المراهقة. ماذا فعلنا كأهل؟ هل قمنا بدورنا قبل أن نصل إلى سن المراهقة؟ وبالتالي عندما نصل إلى سن المراهقة وأكون قد قصرنا بمرحلة معينة، فبالتالي تصبح الحلول في غاية الصعوبة، وبالتالي يصبح مجرد إعطاء نصيحة من قبل الأهل للمراهق قد لا يكون أمرا لا جدوى منه للأسف في بعض الأحيان.
إذن هناك
بالتالي مصدر الصعوبة في بعض الأحيان تكون بهذا الأمر.
نعم، إذن هناك ربط ما بين فترة الاستعدادات والتهيئة، تهيئة الظروف، وكذلك كل الأمور التي تخص بفترة المراهقة منذ الطفولة، فهناك ضرورة في معرفة الوالدين بهذه المسائل.
هذا شيء أساسي جدا، لأنه كيف يمكن أن تقدم نصيحة لشخص وأنت علاقتك به علاقة غير متينة، ربما تكون علاقة سلبية، ربما تكون علاقة فيها كثير من المشاحنات والشجار وعدم التفاهم، فبالتالي كيف يمكن أن يصغي
نعم.
إليك أصلا؟
نعم.
بالتالي منذ البداية هذا التواصل لن يتحقق، وبالتالي هذه النصيحة النصيحة سوف تكون مجرد شيء في الهواء.
طيب يعني إذا فرد قصر في هذه الفترة، يعني الأب أو الأم قصروا في هذه الفترة وما قدروا يقدمون يعني الشيء المطلوب فيها حتى يأسسون يعني لأرضية مناسبة لفترة المراهقة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
سوف يعانون. لا طبعا هذا لا يعني أن يجب أن نستسلم، بالطبع لا، ولكن يجب أن نلتفتوا أن أهمية الآن هي ليس فقط الآن التركيز على النصيحة بحد ذاتها، التركيز على نوعية العلاقة، تحسين العلاقة مع هذا المراهق، والبعد عن النقاش في الخلافات.
فيما يخص ب يعني متابعة المراهق الابن يعني في فترة المراهقة ومتابعة سلوكه، هناك من يقول يعني هذا النوع من الانتباه والالتفات قد يشعر به الفرد يعني المراهق نفسه، ولربما تعد من الدلال الزائد، أو أحيانا تأتي يعني تحديد الحرية اللي تكون لدى الفرد. طبعا لا نتحدث عن الحرية المطلقة، لكن أن نحدد في هذا الإطار ونتابع سلوكه لربما قد تضر على هذا الفرد، هل هذه الفكرة صحيحة أم يجب متابعة الفرد المراهق؟ يعني
دائما هناك جناحان لهذا الأمر، جناح الحدود وجناح الرعاية والحنان والعاطفة. فهذان الجناحان يجب دائما بكل مراحل التعامل مع ابنان يجب أن يكونا موجودين. عندما كل ما يكبر الفرد فبالتالي سوف يكون الجانب المتعلق بالاستقلالية يجب أن يزيد، لأن هذا الفرد هو مفترض أن الآن يتحضر لكي يكون عنصرا فاعنا في المجتمع، فبالتالي لا يمكن أن يظل مرتبطا بوالديه، وبالتالي لا يستطيع أن يقرر عن ذاته. بالتالي موضوع الحدود هو ضروري جدا، هو أساسي، لأنه هو بحاجة المراهق له في بعض الأحيان، لأن من خصائص المرحلة عند البعض قد يكون هناك نوع من عدم القدرة على ضبط المشاعر وعلى اتخاذ قرارات منفعلة. بالتالي الأهل يجب أن يكونوا حاضرين لكي يساندوا في مواقف حساسة قد تؤثر على حياته أو على مستقبله. فبالتالي هذه من المواطن الأساسية التي يجب أن يكون هناك فيها نوع من الحدود، ويجب أن لا نكون هناك نتحدث عن الاستقلالية في مثل هذه المواقف. الاستقلالية سوف تكون ضمن حدود معينة، ضمن تجارب متعلقة بحياته المحدودة، ولا يمكن أن نتحدث مثلا عن أن يقرر مستقبله الدراسي، يريد أن يترك المدرسة مثلا، يريد أن يغير، أن يترك تعليما نظامي ويذهب إلى مثلا إلى تعليم آخر، نوع آخر مثل التعليم المهني في مرحلة ما قبل الجامعة. لكن هناك قرارات لا يمكن لهذا الشخص في هذه المرحلة لأن خبراته محدودة. هذه الخبرات الحياتية لم يكتسبها بشكل جيد، فبالتالي لا يمكن أن يتخذ هذه القرارات بشكل منفصل.
طيب إذا أردنا أن نحدد دكتور أستاذ وسيم يعني الجهات المؤثرة على المراهق والاستعانة طبعا ببعض هذه الجهات التي تكون مفيدة أحيانا من الأصدقاء والمدرسة، أي هذه الجهات تكون أهم طبعا ويمكن الاستفادة منها، وهل من الطبيعي أن تتعدد هذه الجهات المؤثرة للطفل أو للمراهق عذرا؟
أكيد بالطبع، لأن كلما يكبر الفرد فبالتالي سوف يكون للمعلمين محددين معينين لهم تأثير، الأصدقاء الآخرين لهم تأثير، إذا كان منتمين إلى نادي معين، نادي رياضي، إلى مجموعة معينة، بالتالي أكيد الآن سوف يكون لأنه يبحث عن الانتماء. من خصائص هذه المرحلة البحث عن الانتماء، ليس فقط الانتماء إلى الأسرة، بينما الانتماء إلى مجموعة، الانتماء إلى فريق، الانتماء إلى شيء معين. فبالتالي أكيد إذا كان الأهل قد بنوا هذه العلاقة السليمة، تابعوا أبنائهم، تأكدوا أنهم منتمون إلى مجموعات سليمة، فبالتالي أكيد هذه المجموعات سوف يكون لها تأثير إيجابي، وبالتالي أكيد سوف يكون لهم دور بمراحل معينة، بمواقف معينة، بأماكن حينما يكون مثلا هناك إشكال ما بين الأهل وهذا المراهق، فبالتالي سوف يلجأ هذا المراهق إلى أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ويمكن الاطمئنان إلى أنهم سيكونون مساندين حقيقيين ولن يؤدوا به إلى التهلكة كما يقال.
نعم، وسؤالي الأخير أستاذ وسيم، يعني إذا شعرنا أو أي أب أو أي أم شعرت بأنه أولادهم يعني يبتعدون عن الأسرة ولا يقبلون النصائح والعلاقات ليست جيدة بالمستوى، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
في مثل هذه الحالة مهم جدا أن يحاول الأهل أن يجدوا أي فرصة لكي يكونوا فعلا مساندين لأبنائهم عندما يحتاجون، إلى هذا النوع من المساندة. عندما يكون مثلاً في مواقف صعبة، عندما يكونون مثلاً بحاجة إلى من يساعدهم على المستوى المادي أو على المستوى مثلاً كان مزعوجاً من أمر ما، يقدمون السلوى ويقدمون له المساندة النفسية، فيبحثون عن مثل هذه المواقف التي ستكون المدخل إلى بناء علاقة أهم، لأن الإنسان بحاجة سوف يتذكر ماذا عن الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه في الشدائد. لذلك هذه الوسيلة التي يمكن أن يبدأ بالتعامل معه، والبعد عن النصائح المباشرة واللوم. وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك نوع من التقبل، خاصة حينما يكون هؤلاء المراهقون يقومون بأمور لا يقبلها الأهل. إذا عندما لا يقبلها الأهل والمراهق يعرف ذلك، فسوف يؤثر على نوعية العلاقة. وبالتالي الأهل إذا كانوا يركزون فقط على اللوم وعلى اللوم على هذا المباشر، فإذا سوف يبتعد هذا المراهق تدريجيا إلى أن للأسف أن لا تكون هناك هذه العلاقة المتينة. وبالتالي يجب أن نبحث على هذا التوازن حينما لا يكون تكون العلاقة متينة ما بين الأهل والمراهق.
نعم، ولا بأس بأخذ الاستشارة من المرشدين حقيقة والباحثين التربويين والاجتماعيين في هذا الإطار إن لم نعرف طبعا.
هذا أيضا عامل إيجابي.
ولله الحمد الآن يعني دراسات كثيرة وكبيرة ومتوفرة بين الأيادي، عبر بحث بسيط بإمكاننا أن نصل إلى نتائج. بارك الله بك يا الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي والاجتماعي من لبنان، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم.
شكرا
للاستضافة، أهلا ومرحبا، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة. وبعد، أصبحت التربية اليوم مهمة أصعب مع كثرة المشتتات وتطور وسائل التواصل وزيادة المؤثرات على سلوك الابن في مرحلة المراهقة وبعدها، والتي تعد مرحلة حساسة نظرا لما يحدث له من تغييرات فسيولوجية ونفسية وانفعالية ومعرفية، وأيضا لتأثير أسلوب التعامل مع المراهق على بناء هويته الشخصية بشكل مقبول ومستقبله اجتماعيا ونفسيا وروحيا. لذا يجب أن يكون الأبوان صديقين لابنهما منذ الطفولة لتسهيل التواصل والثقة والأمان. وأذكر هنا بعض النقاط، طريقة النصح للمراهق، منها مساندة ابني المراهق والتقليل من الانتقاد وعدم التدقيق أو التعامل معه كرجل ناضج والاستماع الجيد له، وتوفير واختيار الوقت المناسب والجميل للحوار كالخروج في نزهة أو جلسة عشاء مثلا، وأيضا الجلوس في مستوى ابني وإظهار الود والاهتمام بمشاعره واستخدام لغة الجسد في ذلك، وعدم إصدار الأوامر والأحكام باستمرار، وأشاركه تجربتي وأدعمه في كل شيء. وعلينا كآباء التثقيف الجيد عن هذه المرحلة والاستعانة بالمختصين وذوي الخبرة، وأخيرا الدعاء وطلب العون الدائم من الله عز وجل لتخطي هذه المرحلة بتوفيق ونجاح واطمئنان. وشكرا لكم جميعا أحبتي، أخوكم أبو إباء السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة. هناك عدة نصائح للتعامل مع المراهقين، من ضمنها تشجيعهم على تحمل المسؤولية، وأنهم لم يعودوا صغارا لا يتحملون المسؤولية، لذلك ينبغي أن نترك لهم مجالا في التحمل المسؤولية حتى لا يتحولوا إلى أشخاص اتكاليين، وأيضا تكوين علاقة صداقة معهم. بسبب انفتاح هذا الجيل على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح بعض الأهالي يعانون صعوبة في إنشاء الحوار والالتقاء في نقطة مشتركة، لذلك فإن تكوين علاقة صداقة بين الأهل والأبناء المراهقين أمر يساعد على إنشاء لغة مشتركة. وأيضا الاحترام المتبادل بين الأهل والأبناء، كما أن هناك بر للوالدين أيضا هناك بر للأبناء، أيضا عامل ابنك باحترام وتقدير كي يعاملك باحترام وتقدير. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
بارك الله بكم أحبتنا الكرام. أبو إباب من السعودية، سيد ياسر اليوسف من السعودية، على مشاركتكما الرائعة في هذا البرنامج. بصراحة يعني الابتعاد عن النصائح المباشرة، اللوم اللي موجود اللي يعني ينزعج منه هذا الفرد المراهق، بطبيعة الحال جدا تكون مؤثرة. وهي يعني هذه الخطوات البسيطة، الوصفات اللي تكون موجودة، وقلت وأشرت أنه بإمكاننا الحصول عليها عبر شبكات الإنترنت والمواقع المختصة بهذا الإطار، هي وصفات يعني سهلة ونلتزم بها حتى لا نفقد شبابنا، لا نفقد مراهقيننا، أولادنا يبتعدون عنا ويلتجؤون إلى بيئات مختلفة عن ما نحن نريد وما نحن نريد أن يتربون عليها حتى تفيدهم في المستقبل. أنا أشكر أيضا عباس من البحرين الذي كتب لنا عبر تطبيق الواتساب، يقول في مشاركته: يعتبر هذا الجانب من الجوانب المهمة التي دائما ما تثير تساؤلات لدى الكثير من أولياء الأمور، بشكل خاص حول الآلية المتبعة في الدخول مع علاقة جيدة أو جديدة مع الولد أو البنت المراهقة. من دون أدنى شك في الحال الحاضر والماضي بأن وصول الأولاد إلى مرحلة المراهقة واتخاذ القرارات الفردية في اختيار الأصدقاء، عدم الالتفات إلى الجانب الدراسي، وأيضا تناول المشروبات المفضلة والتدخين أيضا، بأن جميع هذه المسارات لابد أن يتم وضعها بعين الاعتبار، لأن تجاهلها قد ينتج عنها التطور في مرحلة الشباب. كما تعلمون أيها المستمعين الكرام بأننا في زمن أصبح كل شيء متاح بسبب التواصل الاجتماعي الذي يعني بين من يستخدمه في النشر والتوعية وبين من يستخدمه في اكتشاف نقاط الضعف الآخرين واستغلالها. ولكن ما هي أهم الأعمال التي يمكن الوصول إليها أو الوصول بها إلى روابط قوية ذات تأثير توعوي على مرحلة المراهقة؟ أول سؤال يجب أن يطرح الأب أو الأم على نفسه: كيف يقضي ابني وقته بعد العودة من المدرسة؟ هل يقوم بحل الواجبات المنزلية؟ هل يذهب إلى نشاط رياضي؟ هل أنا كأب أو كأم أعلم أين يذهب الولد مع أصدقائه وماذا يفعل معهم طيلة الوقت؟ هل أشاركه مع الهوايات المفضلة اللي موجودة عنده؟ على صقل الشخصية في التحدث واتخاذ القرارات وتجربة سابقة. وأيضا هو الأسوأ للأسف، ألا وهو الهواتف الذكية التي يمكنني أن أتعرف على كل ما هو جانب مظلم من السلوكيات والمشاهد الغير لائقة. إذن يمكنني القول بأنه إذا لم يوجد أي نوع من المشاركات بين الأب والأبناء تكون القدرة على النصح دون تأثير مجدي. عباس من البحرين، بارك الله بك يا أخي الكريم، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله ونعود ونستجمع أطراف الحديث بعدها.
إشارات تربوية. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أعزائي، تختلف المراهقة من عائلة تقيد أبناءها عن القيام بالنشاطات التي تحفز على تطوير الذات إلى عائلة تحرر المراهقة وتتيح له القيام بالنشاطات المختلفة والتعلم من خلال الوقوع بالأخطاء وعدم تكرارها. هناك مصطلح واحد من الممكن أن يعبر عن كل ما يكتب عن فترة المراهقة، ألا وهو فترة التغير. فإن المراهقة ما هي إلا مرحلة انتقالية يتغير بها كل شيء: أفكارنا، أجسادنا، وحتى شخصياتنا. هي الفترة التي نبني فيها أحلامنا ونكون فيها شخصياتنا لننطلق نحو عالم مختلف كلياً، ولنعيش الكثير من التجارب ونقابل الكثير من الأشخاص. هناك الكثير من الأشخاص الذين يخلطون بين هذين المصطلحين، وبعضهم يظنون أنهما مصطلحان مترادفان، ولكن ذلك ليس صحيحاً. إن المراهقة في علم النفس هي تغيرات جسدية وعقلية واجتماعية، أما البلوغ فهو تغيرات جسدية فقط. وبمعنى أوضح، أن البلوغ هو فرع من فروع المراهقة،
ويتساءل الكثير من الآباء حول كيفية معرفة أن أبنائهم قد دخلوا في فترة المراهقة؟ إنه بمجرد ملاحظة سلوك أطفالنا البادئ في التغير نستطيع أن نعرف أنهم قد دخلوا في فترة المراهقة، ويجب التعامل معهم باهتمام أكبر وموالاتهم وقتا أكبر. كما أن التغير الملحوظ في شكل الجسد هو مؤشر واضح على ذلك، وبالطبع ذلك يختلف من كون أبنائنا إناثا أو ذكورا. تبلغ الإناث في وقت أبكر من الذكور، وقد يكون ذلك ملحوظا. إن التعامل مع المراهقات الإناث قد يكون حساسا أكثر من المراهقين الذكور. شكرا لطيب متابعتكم، ونعود إلى زملائي في استوديو البث المباشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء مستمعين إذاعة طهران العربية. يجب علينا اليوم كأولياء أمور في البداية أن نكون قريبين منهم جدا، نستمع إليهم، ننصحهم، نكون أصدقاء معهم، دائما نقدم لهم النصح، ودائما أن نكون قريبين بحيث نسمع لهم ولا نعطي أي فرصة لأصحاب السوء أن يستغلون هذه المرحلة الخطرة من أعمارهم واستغلال أبنائنا الاستغلال السيء. اليوم يجب علينا أن ننصحهم في جميع مراحل الحياة، لأنهم يمرون في مرحلة حساسة، وهذه المرحلة تتطلب من أولياء الأمور الجهد الكبير في النصح والإرشاد والتوجيه والمراقبة. فبالتالي اليوم كأولياء أمور احنا علينا أولياء الأمور الآباء والأمهات اصطحاب أبنائهم معهم، الأخذ بيدهم، الاستماع لهم، حتى إن شاء الله نعدي هذه المرحلة الخضراء من أعمارهم، لأنهم عماد المستقبل، هم بنات الأوطان، هم من نعول عليهم اليوم في بناء أوطاننا ومستقبل أوطاننا سوف يكون بيدهم. فيجب علينا اليوم احنا أن نكون قد يعني أوصلنا رسالة، جهزنا أبنائنا لكي نسلمهم هذه البلاد، لإن شاء الله نسأل من الله العلي القدير أن ينفعون إن شاء الله المستقبل ويزدهرون في هذه الأوطان حتى يكونون عناصر فاعلين في هذا المجتمع. كان معكم مستمع إذاعة طهران العربية أخوكم إبراهيم يعقوب، شكرا لكم.
نشكر الأخ إبراهيم يعقوب على ما تفضل به من مساهمة معنا، وشكري وتقديري للأخ مرتضى أيضا من العراق الذي يقول النصيحة تكون من خلال التطبيق العملي، إذا ما تكون ماكو تطبيق عملي وماكو فائدة من النصيحة ما لم تكن نموذج من الأكبر إلى الأصغر. بارك الله بك مرتضى، وشكرا جزيلا على رسالتك معنا أيضا في هذا البرنامج. كما أشكر الأخ دكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، بعث رسالة مطولة طبعا صوتية لا يسعنا في الوقت أن نستمع إليها. يجب أن ندرك في الختام نقول أهمية مرحلة المراهقة كفترة حاسمة في تطور الفرد، تحولات جسدية نفسية كبيرة تترك أثر على الهوية على السلوك المستقبلي، وهذا التعامل مع المراهق يكون فهم عميق لتلك التحولات والتحديات اللي موجودة ويواجهها، وهناك قدرة على التواصل بفعالية واحترام احتياجاتهم. على المربين الوالدين أن يكونوا على استعداد لتقديم الدعم والتوجيه اللي يحتاج المراهق دون اللجوء إلى الحكم السريع أو التفكير الثابت. علاقة مرنة إيجابية من التفاهم يمكن توجيههم نحو اتخاذ قرارات صحيحة، تطوير مهارات التحليل والتفكير النقدي، لا أن مباشرة نوجه لهم الحل. وعلينا أن نؤمن بأن المراهقين هم جزء أساسي من المجتمع، يمكنهم أن يكونوا قوة إيجابية إذا تم توجيههم تشجيعهم بشكل صحيح. هذا التفاهم، الصداقة، تقديم الدعم، يمكن للمربين أن يساهموا في بناء جيل واعي ومتوازن قادر على التأقلم مع التحديات وتحقيق إيجابيات الحياة المستقبلية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. الشكر والتقدير لعبد منصور داود على الإصغاء وطيب المتابعة من اليمن. بارك الله بكم أحبتنا، وحتى لقاء قادم في أمان الله.